اشتريت كتابه الأشهر أفكار خارج القفص من معرض القاهرة للكتاب حال صدوره، ومكثت أعيد النظر فيه وقراءة مواضع منه فترة طويلة، فكان من أوائل الشخصيات الذين وضعتهم في قائمة البودكاست لدي. التقيت بالكاتب والمترجم عبد الرحمن أبو ذكري صباح أحد الجمع في القاهرة، وحاورته عن آرائه في أسلمة المعارف وعن الصوفية القديمة والحديثة ودور الثورات في انتشارها في البلدان العربية، وعن فكرة الدولة الحديثة ومشاكلها. علي عزة بيكوفيتش وعبد الوهاب المسيري من أعظم الشخصيات التي أثرت في تكوين ضيف مقهانا لهذا اليوم، فحدثنا عنهما كثيرا وكيف يمكن فهم أعمالهم، وناقشنا أيضا معضلات الترجمة الفكرية وكيفية معالجتها، وعن غربة المثقف وتصنيفاته اللامتناهية، ومواضيع ثرية قد لا تتفق معها لكنها تستحق النقاش، فأترككم معها.
في البداية يعني السؤال خلنا اللي ندخل فيه للحوار، المتأمل لحالة عبد الرحمن أبو ذكري ونشره للمقالات والكتب، تعليق على بعض الترجمات، يعني ممكن يلاحظ تحول بسيط أو كبير من الحركية أو الراديكالية الحركية إلى التصوف، ولو يعني بجزء بسيط يعني من اليمين إلى اليمين الآخر. ما سبب هذا التحول ووش الفروق اللي ملاحظها بين الطرفين؟
أولا هو يعني هو قد يبدو للظاهر هو تحول، لكن هو في الحقيقة ما هوش تحول، هو زيادة لعمق الظاهرة أو عمق الأداء اللي بتؤديه. ويمكن ده يتجلى لينا أكتر لو بصينا على تاريخ العالم الإسلامي في القرن 18 والقرن 19. كل حركات الإحياء اللي واجهت الهجمة الاستعمارية الأولى كانت كلها حركات صوفية، سواء الإمام شامل في القوقاز، أو الأمير عبد القادر الجزائري، أو عثمان بن فودي في غرب أفريقيا، أو محمد أحمد المهدي السوداني، أو السنوسي. فأكثر حركات الإحياء الأولى التي يعني اللي يؤرخ بها العصر الحديث في القرن 18 والقرن 19 هي حركات صوفية. الاستثناء الوحيد كان الحركة الوهابية، لكن 99% من حركة الإحياء الإسلامي في شتى أصقاع العالم الإسلامي هي حركة صوفية، والتصوف تبعها له طابع خاص تقريبا انقرض دلوقتي، لم يعد موجودا. احنا الآن بنتكلم عن تصوف انسحابي، وهو ده صار يعني صار هو التصور الشائع للتصوف، ان هو ده التصوف، ومع ده فشيء غريب او مستهجن، في حين ان هو ده الحادث. يعني نعم، التصوف الانسحابي اللي احنا بنشهده في في الثلثين الاخيرين للقرن العشرين هو ده الحادث والطارئ، لكن ما قبل ذلك احنا بنتكلم على نمط مختلف تماما في التصوف. حتى جورج مقدسي لما بيكتب على شيخ الإسلام ابن تيمية بيكتب عليه باعتباره متصوف قادري، متصوف قادري يعني ثقيل الوزن. فالحقيقة أن ما فيش تحول من الحركية للتصوف، هو التصوف بيزيد عمق الحركة وبيحسن أدائها وبيحسن وجهتها.
جميل. يعني أيضا تفرق داخل التصوف الحديث، كذلك تفرق بين التصوف القديم، ما بين تصوف الغزالي اللي تقول إنه منطقي أو عقلاني، وتصوف جلال الدين الرومي اللي تقول يعني متحلي بالحب الإلهي أكثر من العقلانية. وش الفرق أيضا بين الاثنين؟
هو أغلب الدارسين الأجانب اللي بيشتغلوا على مولانا جلال الدين الرومي أو أبو حامد الغزالي هم بيفرقوا بين نوعين التصوف بلفظتين. لفظ أبو حامد الغزالي هو تصوف سوبر، في حين لفظ مولانا هو تصوف انتوكسيكيتد، فهو تصوف مولانا تصوف واحد ثمل بخمر العشق. تصوف الغزالي زي ما حضرتك تفضلت هو أقرب للبنية المنطقية بتاعت علم أصول الفقه الملوث بالمنطق يعني. لكن هو في النهاية يعني التجربة الروحية موجودة، لكن الاستجابة للتجربة الروحية هي اللي مختلفة في السياقين. ففرق بين استجابة صاحب الذهن اليقظ زي أبو حامد الغزالي، ومولانا جلال الدين الرومي كان صاحب ذهن يقظ أيضا وكان فقيه ومتكلم، لكنه لقاؤه بشمس تبريزي صدمه صدمة يعني أسكرته. ففي فرق طبعا.
جميل. طيب يعني تلاحظ أو يلاحظ المتابع للحالة المصرية بالتحديد ما بعد الثورة فيه توجه أيضا كبير ناحية التصوف، وش أسباب اتجاه خلينا نقول المصريين إلى التصوف ما بعد الثورة؟
عموما مش المصريين بس، هو التصوف أو اللجوء إلى الله عموما، أو اللجوء للحياة الروحية، اللي يذبل الحياة الروحية، هو مسألة شهيرة في السياقات اللي بتتعرض لأزمات ضخمة أو صدمات ضخمة أو كوارث. هتجد في العراق وإيران بعد الغزو المغولي وتحطيم الخلافة العباسية، هي دي حضرة الخلافة العباسية العراق وإيران، هتلاقي إن 80% تقريبا من المسلمين تحولوا للتصوف، وإن وجود التصوف اللي كان قبل الغزو المغولي تضاعف 10 مرات على الأقل بعد الغزو المغولي، في خصوصا في منطقة العراق وإيران، وأغلب الحواضر اللي حطمها المغول التصوف حصل له فيها ازدهار غير عادي. فده شيء يعني ظني أنه هو شيء طبيعي بالنظر لحالة الصدمة أو حالة الأزمة اللي بيعيشها المصريين في الفترة اللي فاتت.
واللجوء إلى التصوف يعني هل هو كمسكن ولا يعني زيادة حركة زي ما ذكر؟
في الغالب الأعم هو مسكن روحي.
جميل.
لأن هو المسألة محتاجة وعي بالبعد التاريخي وبكامل وبجوهر التصوف علشان تدرك يعني أهميته كزيادة لعمق الحركة، لكن في الغالب الأعم هو الناس بتستخدمه كمسكن.
طيب تقييمك للحركة الصوفية في الوطن العربي حاليا، وخاصة مع يعني خلينا نقول محاولة تسويقها من ناحية الغرب، ومحاولة تبنيها ودعمها ونشاطهم في الوطن العربي، هل تشوف انه هذا هو الحل ولا هم اصبحوا كعملاء للغرب؟
جزء من المسألة مسألة تسويق التصوف بواسطة الغرب أو بعض الحكومات العربية اللي يعني اللي مهتمة بالمسألة وأنفقت عليها يعني ملايين الدولارات أو مئات الملايين، هو سببه عدم إدراكهم لحقيقة التصوف، وإنه هو التصوف هو مش جوهر التجربة الروحية بس، لا هو جوهر الإسلام، وإن حقيقة العبودية التحقق بحقيقة العبودية زي ما أي صوفي بيسعى تحقق بحقيقة العبودية خليه ما يستعبدش نفسه لأي حد. فهم مش مدركين لده، ومش مدرك إن هو يعني بيسلمنا السلاح اللي نقتله بيه بإيده، لكن الناس هتاخد وقت عقبال ما تدرك حقيقة السلاح ده وإزاي تستعمله. لكن لعلها يعني سبحان الله زي ما ربنا بيقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة.
هو يعني هذا المأمول، بس أتوقع أنه زي ما ذكرت قبل شوي أنه الأغلب العام حاليا يتعامل مع الصوفية كمسكن.
صحيح.
فهذا هم اللي يحاولون أن يبقون عليه يعني.
صحيح.
فإذا استمراره هو اللي راح يسبب مشاكل يعني. جميل جدا. طيب نعود إلى كتابك الأول، أتوقع أفكار خارج القفص.
نعم.
هو أول ما نشر لك، وهو نعم. يعني الكتاب الوحيد الفكري خلنا نسميه أو الشذرات الفلسفية الرائعة جدا يعني. أنا صراحة
أكرمك الله.
استمتعت جدا بقراءة الكتاب أكثر من مرة. ذكرت أنه قد يكون في البداية ذكرت أنه قد يكون فيه تعارض أو تناقض ظاهري بين النصوص، هذا راجع إلى طبيعة الفترة الزمنية اللي كتبت فيها هذه التأملات والخواطر، ثم ذكرت أنه تحتاج إلى تأمل دقيق حتى تستخرج النسق اللي تدور فيها كل هذه النصوص. ألا ترى أنه في تناقض أصلا بين العبارتين هذه؟ يعني أنها كلها تدور في نسق، المفترض أنه ما يكون في تعارض أو ما يكون في تناقض. يعني حسيت أنك كأنك تبرر إذا وجدت تناقض فهو أنت ما تأملت زين، وإذا تأملت زين ممكن تحصل تناقض. فوش الخلاصة يعني؟
الخلاصة أن هو الإنسان مليء بالتناقضات حتى لو في نسق واضح. ثانيا هو النسق ما هوش كل جامد أنت بتشكله، أي مثقف أو أي باحث أو أي مفكر بيشكله ويقف عنده، هو النسق بيتطور بطبيعته. بما أن أنت بتتطور شخصيا ممكن تتطور تطور أفقي وممكن رأسي، ممكن بيزيد كم المعرفة وممكن بتزداد المعرفة عمقا، فهو طبعا قطعا النسق بيتطور ويعني، لكن هو في النهاية هو لي كور زي ما الأمريكان بيقولوا، أو لي يعني قلب ده ما بيغيرش، فده حضرتك هتكون قادر تدركه ببعض الجهد. لكن في ملامح أو تفاصيل أو أعماق بتتغير، يعني العمق بيزداد يعني مع الوقت. فهو ده سبب أنه ممكن تلاقي بعض الأحيان في تناقض ممكن تلاقي، لكن هو في الحقيقة هو يعني أنا في رأيي هو مفيش تناقض، لأنه هو معنى أن هيبقى فيه تناقض معناه أنه هو رأي وقد تراجع عنه المؤلف أو الكاتب، ودام تراجع عنه يبقى مفيش داعي لإيراده. فهو التناقض الحد بهذا الشكل يعني أزعم أنه هو القارئ لن يجده، يعني
ممكن يحصل تكامل بس ما في تناقض حدي.
نعم،
يعني في الكتاب يجد القارئ العديد من الأنواع أو الأجناس الأدبية، يجد مقالة كاملة بنصها منقولة، يجد بيت شعري، يجد تعليق على رواية وتعليق على كتاب فلسفي. يعني وش الخلاصة اللي تبي توصلها من الكتاب؟
الخلاصة مش
الرسالة يعني
هو مش المقصود رسالة معينة، لكن هو مقصود إن القارئ يكتشف إزاي هو لما يبدأ بتطوير آلة خاصة به، يعني آلة في الفهم والإدراك والاستنباط، إزاي لما يبدأ بتطوير الآلة دي إزاي الآلة دي هتخرج ثمار. الثمار دي لازم حتكون يعني متنوعة بقدر تنوع الواقع. فحضرتك مهتم بالواقع، في الواقع مهتم مثلا بالسينما وبالأدب وبأصول الفقه وبعلم الكلام، فاهتمامات فيها قدر كبير من التنوع. منهج النظر مفروض أنه هو يكون قادر على أنه هو يديني ملامحك في كل سياق أنت مهتم به، يكشف عن ملامح المؤلف أو الكاتب في كل سياق هو مهتم به. فالمقصد إن المقصد من الكتاب ده، المقصد الأساسي منه من الكتاب القادم إن شاء الله، تأملات مسلم قادم على نفس النمط إن شاء الله السنة دي يصدر، المقصد منه هو نكشف إزاي للقارئ إزاي يقدر يستعمل منهج النظر في سياقات مختلفة. إن هو منهج النظر مش يعني استعماله ليس أكاديميا بحتا، ما هوش استعمال بحثي، هو الإنسان بيكون منهج للنظر علشان يقدر يتحرك به في الحياة.
جميل.
فده الهدف، إن منهج النظر يكون له وجود عملي في الحياة.
يعني أعجبني توصيف أيمن عبد الرحيم للكتاب، يقول الكاتب أراد أن يدخلكم معاه المطبخ.
نعم.
بخلاف غيره من الكتاب اللي يجلسكم بالمجلس يعني.
نعم.
جميل جدا. يعني في الكتاب ما حرصت على ترتيب أفكارك ووضعتها كما كتبت أو بترتيب يعني بسيط، بينما في مجموعتك القصصية الثانية طير بلا أجنحة حرص على الترتيب، وذكرت أنه لابد أن تقرأها بنفس الترتيب حتى تفهم المغزى. وش الفرق يعني؟ ليش القصة اللي المفترض أنها تكون رسائلها يعني مخفية أكثر حرصت على الترتيب، وهنا اللي الرسائل واضحة ما حرصت على الترتيب؟
هي القصة أنا ما حرصتش على الترتيب التاريخي لأني لم أكتب تاريخ كل قصة، لا عليها ولا حين الكتابة، لكن حرصت على ترتيبهم بشكل معين بحيث يؤدوا لنتيجة منطقية في النهاية. فكل قارئ بعد ما ينتهي من القراءة يصل لنتيجة معينة.
جميل. في الكتاب كنت تنقد بشدة اتجاه الأدب في الحداثة وبعد الحداثة في قضية تعمد الإغلاق وتعمد إبهام بعض المصطلحات حتى يعني يظهر بمظهر المفكر العظيم. أتوقع وعلى حسب ما قرأت يعني بعض القصص وقرأت بعض المراجعات، ما أدري تحليل شخصي، نشوف رأيك فيه، هل خوفك أو حرصك من الهروب من هذا هذه المشكلة أوقعك في شدة الإيضاح، أنه أصبحت تعنون بعض القصص بمغزاها؟
نعم.
لاحظت هذا ولا أحد أعطاك الملاحظة هذه؟
نعم.
يعني أحيانا مشكلة القصة القصيرة أنك يعني تحتاج تكثيف مع يعني تعميق للمغزى حتى القارئ يجتهد، وخاصة أنه هدفك أصلا في الكتاب تقول أنا أبغى أعطيه ملكة يعني حتى في القصة، يعني فما تشوف أنه كتابة القصة القصيرة أصعب من الشذرات؟
نعم، كتابة القصة القصيرة أصعب من الشذرات، وفي الحقيقة أنا تعلمتها قبل كتابة الشذرات، هي أول لون من ألوان الكتابة تعلمته على الإطلاق.
جميل. لكنك نشرته فيما بعد.
نعم، لكني نشرته متأخر. الحقيقة كتابة القصة القصيرة هي اللي علمتني كتابة المقال. جميل. الإيجاز والاختصار، فده تعلمته من القصة القصيرة. لكن زي ما حضرتك تفضلت، بالفعل هو ممكن أكون محاولة الهرب من الإبهام يعني خلتني
واضح بزيادة
أقرب لل لا مش مش للوضوح بس أقرب للصارخ في البرية.
جميل جدا. طيب نرجع الأفكار خارج القفص، ولأنه في نقاط كثيرة داخل الكتاب رائعة وتستحق النقاش، خلنا نبدأ بأكثر يعني شخصيتين أثرت في عبد الرحمن أبو ذكري، اللي هم طبعا بيغوفيتش والمسيري أتوقع على حسب ما ذكرت. فبيغوفيتش تقول هروب إلى الحرية، ما زالت ترجماته غير يعني غير وافية لحق الكتاب.
نعم.
واشتغلت على الترجمة فترة ووقفت. ليش؟ نعم. ليش ما كملت دام الترجمات؟
هو الحقيقة في المخطط الكتاب يتم، لكن كان في ظروف شخصية ارتبطت بترجمة الكتاب. الكلام مر عليه أكثر من 12 سنة، فكان ترجم ثلثه تقريبا، والحقيقة أنه هو كان استغرق جهد مضني، يعني لأن هو كل كتاب كان علي عزت بيعلق عليه أنا كنت برجع أقرأ. لكن هو الحقيقة برضو السياق اللي كان بيتم فيه ده كان سياق ممتع، فما كانش الجهد مرهق. لكن في الحقيقة حصلت ظروف شخصية فمنعتني ان انا اكمل الكتاب، لكن ان شاء الله في الخطة ان انا اكمله، خصوصا ان انا اتممت ثلثه ويعني في عليه حواشي كتير.
صحيح.
هو الكتاب ليه ثلاث ترجمات بالعربية. ترجمتين أنجزوا من البوسنوية، وترجمة من لغة وسيطة من الإنجليزية التي أترجمها. الاثنين اللي أنجزوا من البوسنوية، واحدة ترجمت ونشرت في سوريا، وهي ترجمة يعني أبعد ما تكون عن الدقة، رغم أن هي ترجمت من البوسنوية. في ترجمة نشرت في السودان يعني بواسطة واحد أحد أصدقاء علي عزت بيغوفيتش المقربين، الدكتور الفاتح حسنين، هي نشرت تحت إشرافه. والترجمة فيها قدر كبير من اليقظة الروحية، أو يعني من إدراك روح علي عزت.
جميل.
بسبب أن المترجم صوفي وترجم من البوسنوية، لكن ينقصها كثير من إدراك المصطلح الفلسفي والأدبي والنقدي.
جميل.
الترجمة الثالثة اللي تمت في مصر ونشرت في مصر عن الإنجليزية، الحقيقة هي تفتقر لمميزات الترجمة السودانية، لكن فيها بعض الإدراك للمصطلح الفلسفي بحكم أن المترجم شاب طالب كلية الأداب قسم الفلسفة. فهذه هي الترجمات الثلاث، وأنا أزعم أن أنا جمعت مميزات الترجمات الثلاث في الترجمة الجديدة إن شاء الله.
طيب ليش أصلا علي عزت بيغوفيتش أثر في عبد الرحمن أبو ذكري كل هذا؟
الحقيقة هو اللي كان أشد تأثيرا مش نصه هروبي اللي سمي بالعربية هروبي إلى الحرية، لا، كان نصه الإسلام بين الشرق والغرب، وأنا كنت اقتنيته أيام في أواخر الحرب بعد ديتون. كان الأستاذ محمد يوسف عدس رحمة الله عليه كان نشر الكتاب، فكنت اقتنيته وكنت صغير ساعتها سنة 97 أو 96، فبعد ما قرأته لأول مرة يعني تقريبا ما فهمتش منه حاجة، يعني الكتاب مش كان شديد الصعوبة، بس هو كان بيتكلم في موضوعات أنا مش قادر أربط بينها، يعني حتى الموضوعات اللي كانت مألوفة بالنسبة لي كان بالنسبة لي الربط اللي هو بيعمله ربط غريب جدا مش قادر أربطه. فاحتاجت المسألة 4-5 سنين أخرى علشان أما أرجع أقرأ الكتاب أقرأه بتمعن أو أقرأه يعني بقدر أكبر من الإفادة. فالحقيقة لما ده حصل بعد كده بدأ أثره يتغلغل يعني للتو.
يعني هل كان فيه احتياج كبير لما يحاول إيصاله على عزة بيغوفيتش ووجدت عنده ما وجدت عند غيره؟
نعم. إذا كنت تعلمت من المسير التفكيك فقد تعلمت من علي عزة التركيب. نعم
جميل. يعني اللي يقرأ الإسلام بين الشرق والغرب زي ما ذكرت يحتاج موسوعة بجنبه في كل شيء، في الأفلام، في السينما، في الروايات، في كل شيء.
عدد كبير من المصادر اللي هو بيحيل عليها في الإسلام بين الشرق والغرب اضطريت أن أنا أقرأها علشان أعرف
وش يحاول إيصاله.
إيه السياق اللي هو بيتكلم عليه. وهو علي عزة يعني مشهور أنه في سن 18 سنة كان قرأ عيون الفلسفة الغربية كلها. ويعني واللي مش مشهور قوي أنه هو الكتاب الإسلام بين الشرق والغرب كتب في الفترة دي في وهو 18 19 20 كتب ودفنه وبعدين خرجوا ونقحوا ونشروا. ولما نشر بالإنجليزية ما نشرش بالبوسنوية. فهو من الكتب اللي كتبت مبكرا وكان بيعكس فيها يعني إدراكه وفهمه للسياق الفلسفي الغربي.
الشخص الثاني خلنا ننتقل للمسيري ورحمة الله عليهم جميعا. في مقالة لك عن يعني حالة المسيري بالكامل تقول أنه لابد أن يستحضر السياق التاريخي والخلفية التاريخية حتى يفهم المسيري حق الفهم. هل تشوف أنه المسيري على حسب ما فهمت يعني ممكن تصحح لي في المقالة أنه المسيري إضافته كانت متممة للأشخاص اللي قبله بفترات بسيطة ونقدهم السابق له هو اللي ساعد في النقد النهائي أو الصورة النهائية اللي خرج بها المسيري؟ هل هذا اللي تقصده؟
هو الحقيقة مش المسيري بس اللي يلزم ان احنا علشان نفهمه ونفهم سياقه هو اي مفكر.
اكيد
اللي قصدته اظن انت تقصد الورقة الطويلة اللي نشرت في ذكرى المسيري في مركز نماء. موقع مركز نماء. هو المقصد ان هو المسيري جزء من سياق زي اي مفكر فهو متمم لهذا السياق. فهو بيبني على ما أنجزه غيره زيه زي أي مفكر أو أي أديب سواء كان واعي بده أو لم يعي. هو في النهاية هو ابن للسياق وبيستكمل إلا إن كان في حالة قطيعة معرفية. ودي يعني لما يكون حد باحث أو مفكر بحجم المسيري في الحقيقة ما بتكونش واضحة عنده يعني هو بيتجاوز حالة القطيعة حتى لو كانت حالة القطيعة دي موجودة على المستوى الاجتماعي. لكن هو في الحقيقة هو بيستكمل
ما سبق
نعم في سياقه.
ورأيك بمشروع المسيري يعني أو ملاحظاتك على مشروع المسيري
من أي ناحية؟
يعني بشكل عام سواء في نقد اليهودية سواء في نقد العلمانية.
هو الحقيقة هو مشروع المسيري الأكبر مش مشروع عن الصهيونية. الصهيونية هي أهم حالة تطبيقية لمشروعه. هو مشروعه بالأساس مشروع منهجي. فهو المشروع المنهجي ولد ثلاثة نماذج تفسيرية. نموذج الحلولية والكمون ونموذج العلمانية ونموذج الجماعات الوظيفية. فهو المشروع بالأساس مشروع منهجي لكن التطبيق الأهم اللي هو كشف به عن طبيعة المنهج وتفاصيله كان تطبيقه على الحالة الصهيونية بالموسوعة. وهو دايما كان يقول إن الموسوعة مش أعظم إنجازه، هي الموسوعة حالة تطبيقية للمنهج اللي هو حاول يطوره ويبلوره طول حياته. وهو ده يتكشف مثلا من سيرته الذاتية وقبلها من كتاب الفردوس الأرضي. هو بيبني منهج. هو الأهم بالنسبة له هو الأداة اللي انت هتستعملها. فهو الحقيقة أن المسيري رحمة الله عليه علمنا إزاي نفكر ويعني وزي نتفلسف، يعني حتى لو لم نكن فلاسفة كيف نفكر وكيف نتفلسف وكيف نشكل منهجا في النظر. فهو ده الفضل الأكبر والمشروع الأهم بالنسبة له.
يعني تشوف أنه المفروض يؤخذ من المسير المنهج، مو بالضرورة تتفق مع التطبيقات.
لو على رأي السيد جمال الدين الأفغاني، لو انضبطت المقدمات حتنضبط النتائج.
جميل.
فأنت مش بالضرورة تتفق مع كل النتائج، لكن المهم المنهج، أن أنت تاخده وتطوره ويعني بالحذف وبالإضافة وتعيد استعماله في سياقات أخرى. والحقيقة أنا بحاول أعمل ده بشكل أو بآخر. يعني
هل المسير يوضح المنهج حقه؟ ذكرت أنت الفردوس، كتاب الفردوس، هل في أحد يعني لخص المنهج حقه؟
هو الفردوس الأرضي فيه المقولات الرئيسية لمنهجه.
جميل.
وفي تلخيص إلى حد ما غير مخل في سيرته الذاتية، لكن هو الثلاثة نماذج الرئيسية في الثلاث كتب اللي قلت لحضرتك عليها، كتابه عن العلمانية، وكتابه عن الحلولية اللي نشر مؤخرا عند الشبكة، ثم كتابه عن الجماعات الوظيفية اليهودية. هي دي ثلاثة تطبيقات للمنهج. فهو أنت في ثنايا كل كتاب حتلاقي الهيكل بتاع المنهج وحتلاقي التطبيق. فأنت ممكن تفيد من التطبيق كما تفيد من المنهج. ده شيء مهم جدا.
في الترجمات الفكرية، بما أنك تشتغل على ترجمة علي عزيز بيغوفيتش، طبعا معروف أنها تزداد فيها مشكلة دقة المصطلحات، ولك يعني بعض الملاحظات على بعض المصطلحات. يعني أنت تقول تتفق مع المترجم اللي يترجم الكولونيالية بالاستخراب بدلا من الاستعمار. وش الحل للمترجمين اللي يترجمون في الأشياء الفلسفية والفكرية؟ هل معرفة السياق الكاتب يساعد في تحديد المعنى الدقيق للمصطلح، ولا فقط النقل المصطلحي المعجمي كافي؟
هو النقل المصطلحي المعجمي ليس فقط غير كافي، لكنه مخل. وهو لما كنا بندرس زمان في كلية الأداب كانوا بيقولون إن هو أنت بتنقل ثقافة إلى ثقافة أخرى، فلازم تكون ملم بالثقافتين، يعني الثقافة المنقول منها والمنقول إليها. المسألة ليست نقل علاقات نحوية فقط، لكن هي نقل ثقافة من سياق إلى آخر. فلما يكون الكاتب الأجنبي كاتب مسلم المسألة بتقل صعوبتها، لكن لما بيكون الكاتب الأجنبي غير مسلم بيكتب عن مدرسة فلسفية أو طيار فلسفي المسألة بتزداد صعوبتها. صحيح إحنا بقينا جزء من سياق الحداثة وما بعدها، لكن في النهاية ما زال السياق الثقافي بتاعنا في قدر كبير من الخصوصية بسبب الوحي والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فالقدر ده من السياق من الخصوصية الثقافية بيحتم علينا إن إحنا نحتفظ بمسافة، بمعنى، وهو ده أحد الإفادات المهمة اللي أفدتها من أستاذنا المسيري رحمة الله عليه، إن أنت تحتفظ بمسافة مش بس من الظاهرة، لا، تحتفظ بمسافة من المصطلح. إن أكثر المصطلحات الفلسفية اللي ظهرت في الغرب في 150 أو 200 سنة اللي فاتوا هي بتعبر عن ظواهر غربية. صحيح الظواهر دي ليها شق إنساني نشترك فيه مع الغرب، وصحيح بعض هذه الظواهر يعني قد امتدت إلينا، لكن في النهاية هي ظواهر غربية بالكامل. أنت بتتكلم عن ظواهر غربية نشأت في سياق ثقافي غربي، ممكن يكون في مؤثرات انتقلت إليهم مننا، ممكن تكون الظاهرة انتقلت إلينا ويعني وإحنا تعاملنا من خلالها لبعض الوقت، لكن في النهاية أنت بتتعامل مع خصوصية ثقافية. وده يعني يتجلى زي ما حضرتك تفضلت في مصطلح زي مصطلح الكولونيالية، لأن هي في الحقيقة الظاهرة ظاهرة غربية بالكامل. لأن هدف المسلمين من الفتح زي ما حضرتك تعرف، هدف المسلمين من الفتح مختلف تماما عن الهدف الكولونيالي وأدواته وطرائقه. فأنت بتتكلم على سياقين مختلفين تماما وعلى فعلين مختلفين تماما، فما ينفعش تقارن ده بده. كان في الستينات والسبعينات كانوا الأجانب أو المستشرقين أو الباحثين الأجانب عموما كانوا بيستعملوا لفظة هوليوور للجهاد. لكن بدأ من الثمانينات، نهاية الثمانينات والتسعينيات، بدأت المصطلحات الإسلامية تدخل المعاجم الغربية، خصوصا المعجم الإنجليزي، فدخلت لفظة جهاد. فهم بدأوا يدركوا أن في خصوصية، أن الهوليوور بتاعت الحروب الصليبية حاجة والجهاد حاجة. فهو بدأ يدرك الخصوصية دي. هو طبعا جزء منها أن هو بيفكك نفسه، وجزء تاني هو بدأ يدرك الخصوصية الثقافية. فهي الخصوصية الثقافية تقتضي ان انت تتعامل مع مصطلحه بان انت تعمل له ترانزليتريشن، ما تعربوش، يعني ما تستعملش. لكن هو لولا مثلا لفظة، في لفظة شاعت مثل العلمانية، فيعني من العبث ان احنا نحاول التغيير فيها دلوقتي. لفظة الاستعمار مع نهاية الكلام عن القومية العربية بدأ استعمالها يقل كثيرا في الخطاب اليومي. فلو عدنا مرة اخرى للفظة الكولونيالية، او كما اقترح احد اساتذة العلوم السياسية لفظة الاستخراب، يعني فلن يتأثر السياق كثيرا ولن نحدث بلبلة. لكن بما ان لفظة العلمانية استعمالها راهن، فالعبث فيها دلوقتي خطر، لكن هي اللفظة غير دقيقة وغير معبرة وترجمة رديئة. لكن في الألفاظ التي يمكن ان احنا يعني نعود فيها يعني لاستعمال اقرب دلاليا، أفضل. هذا اولى طبعا، هذا اولى.
ايضا يزداد أولوية للمصطلحات الجديدة، يعني
نعم طبعا
الأفكار الجديدة
طبعا.
يعني الموضوع شبيه بمشكلة العامية والفصحى،
نعم،
وشيوع العامية وتغييرها. نعم. علي عزت بيغوفيتش، أنا حريص جدا على علي عزت بيغوفيتش، لأنه الكتاب كله يدور حوله، أو يعني مكتوب على وفق منهجه. هل تشوف علي عزت بيغوفيتش حتى الآن في الوطن الإسلامي أخذ حقه من الدراسة والبحث؟
لا.
وانتشار أفكاره؟
لا، خصوصا في العالم العربي. خصوصا في العالم العربي هو مجهول، يعني هو شبه مجهول. وفي الفترة الأخيرة بعد الربيع العربي والموجة العالية دي، هو علي عزت تحول لشيء أشبه بصرعة موضة، وصارت كتبه من الأكثر مبيعا، لكن مع ذلك ما زال فهمه عزيزا للأسف.
وممكن أصبح الناس يعني مثل الكلاسيكيات يدعون القراءة وهم ما قرأوا أيضا.
طبعا
يعني عشان دخول عالم الثقافة يقتضي أنك تعرف الأشخاص هؤلاء. طيب، وين كانوا على قلة؟ يعني أنا حريص عشان نوضح للمستمعين، من أفضل من تكلم عن علي عزت بيغوفيتش، أو يعني حاول توظيف أفكاره، أو خلنا نقول يعني امتداد لمدرسة بيغوفيتش
في العالم العربي؟
نعم.
لا، يعني لا أعرف أحدا.
عجيب.
للأسف. نعم.
عجيب.
لا أعرف أحدا للأسف، يعني لا أعرف أحدا جدا يعني. أيه. ولا أعرف أحدا فعل ذلك حتى مع المسيري ممن يدعون أنهم تلاميذه.
عجيب.
يعني للأسف، لأن هو يبدو أن الظاهرة دي فيها قدر من الاضطراد، أنه أي مفكر بهذا الحجم يعني غالبا يعني لا يترك تلاميذ، أو السياق اللي احنا كنا فيه في 70-80 سنة اللي فات وبعد الخمسينات، يعني غالبا لا يترك تلاميذا يعول عليهم، يعني للأسف. يعني آخر حد كان ساب تلاميذ كان العقاد، ويعني ما كانش، وهو العقاد ما كانش عنده ما كانش عنده منهج واضح بحيث تقول ان هم دول عالة على منهج العقاد. لكن كان له تلاميذ من الدراويش، يعني او دراويش العقاد. فانت ممكن تعتبر يعني نفس الظاهرة ما زالت مستمرة في العالم العربي، في دراويش لعلي عزت بيغوفيتش، وفي دراويش لعبد الوهاب المسيري، لكن يعني هل هناك قدر من الاستمرارية؟ لا أظن.
والدراسات الجامعية شحيحة؟
الحقيقة أنا يعني
ولا غير مطلع؟
لا، أنا غير مطلع عليها للأسف.
في ننتقل للشخص الثالث اللي ممكن يعني شكل شخصية عبد الرحمن أبو ذكري، اللي هو نجيب محفوظ. تقول عن نجيب محفوظ أنه يعني كون شخصيتي وكون يعني هويتي، خلينا نقول الفكرية والأدبية، رغم أنها في مجال الروايات والأدب. ليش كل هذا الأثر من نجيب محفوظ؟ أيضا رغم أنك تقول عن نجيب محفوظ نفسه أنه مختلف تماما ما بين رواياته وما بين أعماله الأخرى سواء الفكرية أو المقالات، أنها يعني ضعيف فيها بخلاف الروايات.
هو أنا تأثرت بنجيب محفوظ الروائي، هو كروائي هو يعني أعظم مؤرخ اجتماعي في عصره، وهو الحقيقة هو روائي عظيم يعني، إن لم يكن أفضل من كتب الرواية بالعربية حتى اليوم يعني. وللأسف أن المستوى بيضمحل وبينحدر يعني منذ نجيب محفوظ يعني، وما فيش ما فيش تطور يعني، أو إن مستوى الرواية فعلا بينحدر. لكن هو دايما أنا أميز عند الأديب بين مستويين، مستوى الواعي والمستوى الكامن. مستوى الوعي اللي كان بيتجلى في حوارات نجيب محفوظ ومقالاته القليلة، وهو ده مستوى سطحي وفي منتهى التفاهة والبراجماتية، وهو مستوى مزعج للغاية يعني. انت حين تقرأ لنجيب محفوظ الروائي بقدر التركيبية الإنسانية والفلسفية في الأسئلة وفي البحث عن الإجابات، لا انت تصعق من حجم الفارق. لكن هو حتى أستاذنا علي عزت رحمة الله عليه تكلم على الفارق ده عند بلزاك مثلا، هو أدرك وجود الفارق ده عند بلزاك أو عند عدد آخر من الأدباء يعني. فهو يبدو أنها مسألة مضطردة عند الأدباء، خصوصا الأدباء الكبار. لازم في فجوة ضخمة بين أراء الوعي لما يبدأ يتكلم ويتفلسف بشكل واعي، ولما يكتب الرواية، وهو هنا بيعتمد على الكامن. فواضح ان في فرق شاسع بين الاثنين.
لكن انت يعني تأثير عليك هل هو فقط في الصنعة الأدبية ولا في الأفكار؟
في الصنعة الأدبية وفي رحلة البحث في حاجتين. اولا الصنعة الأدبية هي لازم تؤثر في اي حد محب للأدب، ثانيا رحلة بحثه. هو نجيب محفوظ بيحكي سيرته الذاتية من خلال رواياته. إن أدركت ده فستدرك إن الروايات كلها سلسلة متصلة هي تحكي سيرته الذاتية. وهو أي روائي زي ما أستاذنا علي عزت برضو بيقول رحمة الله عليه، هو في النهاية بيحكي سيرته الذاتية، سواء أنت أدركت ده أو ما أدركتوش،
سواء هو اعترف أو ما اعترف.
صحيح، هو بشكل أو بآخر بيحكي سيرته الذاتية، لكن إحنا ممكن ما نسميهاش سيرته البرانية، هي سيرته الجوانية.
جميل.
سيرة مشاعره وأفكاره وطريقة يعني استقباله للحياة وطريقة تعامله معها وتفاعله معها، فهو بشكل أو بآخر بيحكي سيرة ذاتية.
جميل. أيضا تنتقد على قراء نجيب محفوظ، وخاصة خلنا نقول التيار الديني اللي قرأ الروايات بقراءة دينية. وش وجهة نظرك في القراءة لنجيب محفوظ وبمحاولة تفسيرها تفسير ديني؟
هي المشكلة إن هي ما هيش قراءة دينية بقدر ما هي قراءة حداثية تلبست بثوب ديني. بمعنى إن إشكالية نجيب محفوظ، ومش نجيب محفوظ بس، إشكالية يعني شخص أهم منه اللي قدمه سيد قطب، إشكالية القراءة بالنسبة لمن يكتب بمساحات واسعة من المجاز هي إشكالية كبيرة جدا، وخصوصا في العصر الحديث، لأن العصر الحديث غلبت فيه التخصصات التقنية، وأغلب الرموز المشهورة في الحركة الإسلامية تقنيين أو مش تقنيين، هم من خلفيات مهنية إما هندسة أو طب. التخصصات العلوم الطبيعية دي أثرت على حتى على التخصصات الشرعية في السياق الإسلامي، فبقت حتى تدرس بنفس الطريقة على التخصصات الشرعية وعلى تخصص القانون. فعدد كبير جدا من الدراسات، أو يمكن أغلب الدراسات الجامعية، يغلب عليها النموذج المادي الآلي أو المادي العضوي اللي موجود في دراسة الهندسة أو في دراسة الطب. كان أستاذنا المسيري رحمة الله عليه بيقول إن الأدب هو الدراسة الجامعية الوحيدة في الغرب الآن التي تتعامل مع الإنسان بوصفه إنسانا، تتعامل معه باعتباره كل، باعتباره إنسان. أي دراسة تانية أو كل أشكال الدراسات التانية في العلوم الطبيعية وخصوصا العلوم الطبيعية هي بتجزئ الإنسان وتمزقه. حتى الطب الحديث هو لا يعني، أول مبدأ في الطب الحديث هو نزع القداسة عن الإنسان وعن الجسد الإنساني. ده شيء مختلف تماما عن الطب التقليدي اللي أفاد منه المسلمين عشرات القرون، وفضلت أوروبا تفيد منه لغاية القرن التاسع عشر. فالشكل ده النمط ده من دراسات الحديثة، ومولانا سيد حسين نصر ليه إضاءات مهمة في نقده هو وتلميذه ويليام تشيتك في نقد العلموية ودراسة العلوم الحديثة وكيفية استقبال المسلمين ليها. الحقيقة أن الطريقة دي في التدريس والطريقة دي في الدراسة خصوصا العلوم الطبيعية وأثرها على العلوم الإنسانية وعلى العلوم الشرعية حطمت جزء كبير جدا من الرؤية الكونية الإسلامية، وخلتها بالأساس هي رؤية حداثية، هي رؤية حداثية مادية. فأكثر يعني المتشرعين أو دارس الشريعة اللي بينتقدوا الأعمال الأدبية بهذه الصورة هو بينتقدها بعين غير عين الفقيه التقليدي اللي كان موجود من 150 سنة،
متأثر بالحالة يعني.
هو ابن الحداثة، هو ما هوش يعني هو لا يدافع عنها، هو لا يعني هو لا يدافع عن التراث في مواجهة ما تمثله الرواية من حداثة. لا، هو حداثي يدافع عن الحداثة، يدافع عن قيم معينة هو يتخيل وجودها في الحداثة ضد قيم أخرى، زي الجماعات الجهادية المسلحة. الجماعات الجهادية المسلحة بالكامل جماعات حداثية.
ليش؟
الجماعة هي تتبنى أدوات حداثية ومناهج حداثية وتصورات حداثية، دمويتها حداثية، الميكانيزمات والأليات الدعائية اللي بتستعملها كلها حداثية، وخصوصا داعش. داعش حالة نماذجية، هي حالة نماذجية لتجلي الحداثة، هي تجلي الحداثة في السياق الإسلامي، في سياق العالم الإسلامي. لكن هي جماعة من أول القاعدة، هي هم ما هماش التنظيمات الجهادية دي ما هياش متطرفة لأن هي مسلمة، هي متطرفة حداثية، هي حداثية متطرفة، ما هياش يعني ما هياش إسلامية متطرفة زي ما الغرب حاول يقنعنا لفترة طويلة. لا، هي حداثية متطرفة في الحقيقة. وفي بعض الدارسين الأجانب اشتغلوا على المسألة دي وعلى أثر دراسة الهندسة والطب على المنتمين للجماعات المسلحة.
ما تشوف أنه ممكن نفرق بين الحداثة كأدوات والحداثة كفكر؟ يعني هم ممكن يستخدمون أدوات حداثية أو غيرهم يعني من التخصصات وغيرهم من الحركات، لكن هذه تبقى أدوات. يعني
الأدوات لا تولد في سياق محايد ولا تكون محايدة أبدا.
عجيب.
يعني حين يتكلم نيتشه عن the medium is the message، إن الوسيلة هي الرسالة، ففي الحقيقة هو هذا هو جوهر الحداثة، إن السيارة بنت السياق، ما هيش أداة مجردة. كان مراد هوفمان رغم اختلافي معه في أمور كثيرة كان بيتكلم على العواصم الحاضر الإسلامية اللي هو زارها، كان بيتكلم عليها باعتبارها مدن وثنية اختلطت فيها مؤثرات الإسلام ومؤثرات الحداثة. المدرسة اللي بينتمي ليها أو بيعبر عنها مولانا سيد حسين نصر ويليام تشيتك بيعبروا بألفاظ مشابهة عن مش بس عن المنتجات الحداثية، لا، عن استعمال المسلمين لها، خصوصا أنه استعمال غير واعي بسياقتها ولا بالأيديولوجيات اللي هي التي تحملها. الهاتف الجوال يحمل أيديولوجيا، واللابتوب المحمول يحمل أيديولوجيا، كل الأدوات التقنية.
طيب إذا احنا ما رح ننفك من الحداثة، يعني أي شخص ممكن ما يستطيع أن ينفك عن الحداثة؟
نستطيع أن ننفك نفسيا. أيوه. وعقليا.
أوكي.
ونقلص استعمال هذه الأدوات إلى الحد الأدنى، لكن لا نستعملها كأهلها.
ما ممكن يكون الوعي باستخدامها حل أيضا؟
الوعي باستخدامها هو طبعا جزء من الحل، لكن هو يبقيك داخل نفس السياق.
لأنك أنت لا يمكنك أن تستغني، لا يمكنك أن تستغني.
إحنا لا نتحدث عن استغناء، لكن نتحدث عن تقليص الاستعمال. وبالمناسبة في تيارات كثيرة في الغرب من بداية الثورة الصناعية والمسألة دي واضحة في ذهنها تماما، واضح في ذهنها أن الآلة شيطان. يعني هي والتيارات دي مشهورة بين الرومانتيكيين، لكن واضح في ذهنها أن الآلة شيطان وأن استعمال الآلة يستوعب الإنسان ويستعبده. ده من أيام ويليام بليك الشاعر المشهور، حتى ظهرت في بريطانيا بعد الثورة الصناعية ظهرت حركة لتحطيم الآلات، يعني واشتهرت تماما في ذلك العصر. لكن هو للأسف العرب أو المسلمين عموما يعني مقلدين من النوع الرديء، يعني إحنا مقلدين من النوع الرديء، فنحن نقلد. لكن لو أنت وما عندكش قدرة على أن أنت تسمع النقد الموجه للأداة اللي أنت بتقلدها من صانعها، فللأسف احنا للأسف احنا مقلدين من النوع الرديء، فاحنا ما احناش ما عندناش اطلاع جيد يعني. ده انا بتكلم على النخبة او المثقفين، ما عندهمش ادنى اطلاع على الحركات الاحتجاجية مثلا الموجودة حتى الآن ضد استعمال الآلة وضد تفشيها وضد تخولها في كل شيء. فما عندهمش اطلاع على ده، فما بالك يعني بـ 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 بجمهور بالعامة. الناس بجمهور الناس، فقطعا ما فيش أدنى اطلاع، وهيعتبر ان انت لما تتكلم في مسألة زي دي ان انت شخص متخلف، في حين ان هو صانع الآلة نفسها، هو مدرك شرها ولا يستعملها بهذه الطريقة التي تستعملها به. يعني أنا أعرف إن 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 كتير من الـ من الـ من رواد الأعمال في وادي السيليكون في كاليفورنيا لا يستعملون الهاتف الذكي بالمرة، يستعمل الهاتف العادي،
يدرك
خطورته، وحين يخرج من مكتبه يتركه في المكتب، لا يصطحبه معه إلى المنزل. ومنهم يعني بليونيرات وهم يسوقون لنا هذه التقنية لنشتريها، لكن هو لا يستعملها بالمرة لأنه يدرك مدرك خطورة
استعمار حديث.
نعم هو شكل آخر من أشكال القوى الكولونيالية النعمة.
طيب بما أننا تحدثنا عن الحركات سواء الغربية أحيانا أو تتحدث كثيرا عن الحركات والحركات الإسلامية، رأيك بالحركات الإسلامية سواء اللي خلنا نقول انتهت أو شبه اندثرت أو الحركات الإسلامية اللي ما زالت قائمة، هل تشوف ما زالها الوهج الكافي للتأثير بالمجتمع أو بالشباب، أو يعني غالب الحركات اندثرت أو خمدت؟
الحركات الإسلامية، خلينا نفرق بين الحركات الإسلامية قبل جمال الدين الأفغاني وبعد الأفغاني. يعني يمكننا اعتبار سيد جمال الدين الأفغاني هو
رائد الحركة،
يعني هو أبي الحداثة الإسلامية. فكل الحركات اللي جاءت بعده حركات حداثية، حركات حزبية مغلقة على النمط الحزبي الغربي اللي هو نفسه النمط الماسوني والنمط الباطني، أين كانت الحركات دي؟ فهي حركات تنتقل، لكن الحركات قبل سيد جمال الدين الأفغاني، حركات الإحياء اللي تكلمنا عنها في بداية الحوار، هي حركة بمعنى أن المجتمع بالكامل بيتحرك، هي حركة المجتمع بالكامل
مفتوحة يعني.
نعم، لكن الحركات بعد سيد جمال الدين الأفغاني هي تنظيمات داخل المجتمع، لهذا محدودة التأثير، وأثرها زي الأحزاب السياسية بالضبط، لأن هي في الحقيقة أحزاب سياسية. وهو السيد جمال الدين الأفغاني هو يعني من أوائل من أدخلوا الأحزاب السياسية لعالم الإسلام. فهي أحزاب سياسية محدودة الأثر، محدودة القدرة، محدودة الرؤية، يعني ضيقة الأفق، فما عندهاش أدنى قدرة على أن هي تقدم أي شيء يتجاوز ما تقدمه الأحزاب السياسية العلمانية الغربية. يعني قد تحسن استعمال الدباجات الإسلامية في بعض السياقات، وتحسن توظيف الحوادث والسياقات، لكن في الحقيقة هي لا كان عندها القدرة على إن هي تقدم يعني شيء للأمة كما قدمت حركات الإحياء في القرن الثامن والتاسع عشر، ولا عندها أدنى قدرة إن هي تقدم شيء مشابه في المستقبل. وده راجع لنمط التنظيم، نمط التنظيم نفسه بيؤثر على التصورات والأفكار وانسياح الأفكار خارج التنظيم وتطوير التنظيم لنفسه وتطوير الأفكار. فالنمط المغلق نمط مدمر. كان لي صديق دايما بيشبه الحركة في السياق الإسلامي والحركة في السياق المسيحي بالكنيسة والمسجد. فالمسجد مفتوح في أي مكان في العالم، أنت ممكن تدخل أي مسجد في أي مكان في العالم وتصلي، لكن في الكنيسة لازم تكون من شعب الكنيسة. فهو تنظيم ذو عضوية، membership organization بالإنجليزية، فهو أنت لازم تكون من شعب الكنيسة، لازم تنتمي لشعب الكنيسة في المنطقة دي علشان تدخل تصلي معهم وتتبارك. لكن المسجد أنت ممكن تدخل أي مسجد في أي مكان في العالم، في أي دولة في العالم وتصلي، وحدش هيسألك أنت جاي منين ولا رايح فين، ولا ممكن الناس تسألك من باب الاستئناس، لكن مش يعني بحيث ان انت ممكن يكون ملامحك غريبة في هذا المكان فيسألونك من باب الاستئناس، لكن اذا صليت بصلاتهم فانت منهم.
جميل. طيب هل او خلنا نقول الحركات الإسلامية في كثير من الأشخاص أو الباحثين اللي خرجوا وتخلوا عن الحركات الإسلامية وأصبح لهم خلينا نقول نتاج أو عمل ثقافي بحثي فكري مستقل. كيف تشوف يعني خلينا نقول هؤلاء الأشخاص أو الباحثين والمفكرين الخارجين من الحركات الإسلامية وتأثيرهم على الواقع كأفراد؟
شوف يا مولانا، هو ممكن الحركات الإسلامية يخرج منها باحثين جيدين، وممكن يخرج منها دعاة جيدين، لأن هم ممكن يكون عنده الأدوات غير قادر على استعمالها داخل السياق التنظيمي، وده أكيد يعني. عنده أدوات الداعية الجيد أو أدوات البحث الجيد فيخرج براها فيبقى داعية جيد أو باحث جيد، لكن مفيش حركة أو تنظيم هرمي تخرج مفكر أبدا. والحركات اللي كان فيها مفكرين فالمفكر نزل عليها من أعلى مكتمل النضج، زي ما دخل سيد قطب دخل الإخوان المسلمين، هو نزل على الإخوان المسلمين مفكرا مكتمل النضج، لكن مفيش حركة تخرج مفكر
لهالدرجة. تأثير الأنساق المغلقة،
نعم نعم، لا تخرج مفكر، يعني قد تخرج باحث جيد أو داعية جيد، ويعني قد يصل إلى مرحلة ما يعني لا يستطيع توظيف ملكاته داخل التنظيم فيخرج من التنظيم، لكن هي تخرج مفكر أو أصولي مجتهد مستحيل، ده من شبه المستحيلات يعني، لأن هو جزء من المسألة، المسألة السمع والطاعة، ما هو السمع والطاعة في الطريقة الصوفية أيضا، وبين الشيخ والمريد، لكن السمع والطاعة في السياق الحديث هي السمع والطاعة في كل شيء حتى في الباطل يعني، وهذا ظاهر.
طيب تقييمك خلنا نقول الباحثين اللي خرجوا من الحركة الإسلامية، خلنا نقول بالساحة المصرية وبالوطن المصري، هل تشوف أنه نشاطهم مؤثر ومفيد، ولا أنهم فقط ما زالوا يكررون ما كانوا عليه في داخل الحركة؟
لا، هو نشاطهم متواضع وأدواتهم متواضعة، وغالبا هم بيعزوا تركهم للتنظيمات اللي كانوا ينتموا إليها بخلافات شخصية، لكن لأن مسألة أن الإنسان يواجه نفسه بحقيقة مثلا أنه أنفق قدر ما من عمره هباء، دي مسألة صعبة وتحتاج لقدر كبير من الشجاعة الأدبية، فيعني المسألة هذا القدر من الشجاعة لا يتوفر إلا يعني للندرة، فدي ده جزء من المشكلة، إن هم يعني غير قادرين للاعتراف حتى لأنفسهم إن هم يعني خلفوا وراءهم
أخطاء،
فيعني بيتعاملوا، ما زال أكثرهم يتعامل مع المسألة باعتبار إن هي إن هو سبب يعني ابتعاده عن التنظيم خلافات شخصية، فهم يعني بيلاقوا العلاج في شماعة أو العلاج في شخصنة المسألة، لأنه التعامل مع أن في انحراف فكري أو انحراف عقدي حقيقي ده سيؤزم الشخص نفسه،
يعني مو فقط راح يضر الحركة بقدر ما هو راح يضر الشخص نفسه،
طبعا سيجبره على مواجهة نفسه، ومواجهة النفس من أصعب ما يكون، أو هي أصعب ما يكون يعني أصعب شيء في الكون هو مواجهة النفس، مواجهة النفس بحقيقتها ويعني وحقيقة أفعالها، دي مسألة في غاية الصعوبة يعني.
ممتاز. في عملك يعني أنت حاليا عندكم دار نشر،
نعم،
هي دار تنوير اللي تنشر من خلالها كتبك أو بعض إصداراتك، وبعض إصداراتك تنشرها الترجمات مع مراكز أخرى. نبي نتحدث أكثر عن النشر، يعني وش توجه الدار، ما هي الاختيارات اللي أو الأفكار اللي تحاول نشرها دار تنوير؟
في البداية كانت المحاولة مش استكشاف للواقع، لكن كانت تلبية لبعض الاحتياجات العاجلة للواقع، يعني احنا بدأنا النشر في عام 2013 ومتوسط بننشر من 5-7 عناوين في السنة، فكانت البداية لغاية سنة 17 أو لغاية سنة 16 كانت يغلب عليها تلبية لاحتياجات الواقع، تلبية سريعة لاحتياجات الواقع، كما في مثلا سلسلة تقارير مؤسسة رند والتي نشرناها بالاشتراك مع مركز نماء، لكن بالأساس دار توجهها للدراسات الإسلامية المترجمة والنشر التراث الصوفي، لكن المسألة هذه كانت مؤجلة بسبب الاحتياجات العاجلة في السنين سخونة الربيع العربي. لكن بعد ما هدأت المسألة شوية بدأنا يعني نستعيد التوازن تاني، وخصوصا نحن عندنا يعني لائحة يعني تزيد وتنقص عن 300 كتاب باستمرار من الكتب في مجال
مستهدفينها يعني.
نعم، في الكتب في الدراسات الإسلامية من حوالي 5 أو 6 لغات. والدراسات الإسلامية ها هنا تشمل أحيانا أداب الشعوب المسلمة مثل الأدب المترجم من اللغة الأردية ومن الفارسية ومن التركية.
كنت بسألك عنه، وش يعني اختياركم أو معايير اختياركم للروايات خلينا نقول الإسلامية اللي مترجمة؟
ما تقدرش تقول على الروايات اللي بننشرها إن هي روايات إسلامية، لأن مثلا
أنت تقول إنه نستهدف الأدب الإسلامي،
روايات الشعوب الإسلامية أدب يعني، لكن مش روايات إسلامية،
مش تكون إسلامية،
لا مش روايات إسلامية بالمعنى المؤدلج يعني.
أي لا ما أقصد،
نعم روايات شعوب مسلمة، نعم من أدب الشعوب المسلمة اللي إحنا ما نعرفش تقريبا عنها حاجة في العالم العربي. فمؤخر يعني من في الأخر آخر مجموعة من الروايات نشرناها كان فيها رواية لمؤلف باكستاني مشهور قدرة الله شهاب، وهو كان وزير في أول حكومة باكستانية بعد التقسيم، وهو صوفي مشهور، ورويته بالأردية أو بالفارسية المعنى العنوان يا خدا يعني يا رب. فهي رواية قصيرة للغاية وبتتكلم عن تقسيم شبه القارة الهندية والأثر النفسي والأخلاقي والاجتماعي على المجتمع وخصوصا على المسلمين، وقد أسميناها بالعربية سفر الخروج. في رواية أخرى لروائي إيراني كنا قد بدأنا نشر أعماله قبل عدة سنوات، ونشرنا له رواية وجه الله، فنشرنا له في العام قبل الماضي رواية ثانية اسمها عراق خنزير في يد مجذوم. وعنوان الرواية مأخوذ من مقولة لمولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه سلام الله، حين يقول والله لدنياكم أهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم.
وش تتحدث عن الرواية؟
الرواية يعني
أنا قرأت وجه الله، كانت من أروع الروايات.
نعم صراحة. الرواية الثانية فيها قدر كبير من الاستقرار الصوفي للدنيا التي يتكالب عليها الناس في السياق الحديث. وهي يعني عشان ما نحرقش الرواية للمستمعين، لكن هي تتحدث عن سكان بناية في طهران لا يعرفون بعضهم بعضا، وعدد ضخم من السكان، ويعني باختصار هي تصور عزلة الإنسان الحديث وعزلة الإنسان الحديث في سياق مجتمع مسلم. فالرواية مزعجة نفسيا وروحيا للغاية، لكن رواية جديرة بالقراءة
وتعالج موضوع منتشر يعني.
نعم،
كبير خاصة في المدن الكبيرة.
فهذه هي نوعية الروايات التي نركز عليها، يعني تتعامل مع السياق الاجتماعي للشعوب المسلمة.
جميل. على طاري العزلة يعني، بس قبل ما نخرج عنها، أنت لك نقد للعزلة تقول فيه أنه أن أشق لحظات الوجود وطأة على الإنسان اقترابه عن محيطه المألوف، فثمة ما يفقده وإن كان لا يدري كنهه على وجه التحديد. هل هذه عزلة أو شعور بغربة المثقف اللي يعني بدأ يصعد للبرج العاجي، ولا هي شعور بالغربة لاختلاف الأفكار وإن كانت يعني ليست من أعلى البرج، وخاصة اللي يواجه عبد الرحمن؟ احنا نتحدث عن عبد الرحمن،
هو المسلم أيضا يشعر بالغربة. يعني في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فهو المسلم أيضا يشعر بغربة، لكن هي أنت ممكن تعتبرها مزيج من هذا كله. يعني هي غربة المسلم في سياق يعني سياق مسلم اسما، يعني سياق اجتماعي مسلم اسما، لكن أفراده مسلمين طبعا، في أفراده مسلمين ويصلون ويصومون، لكن في النهاية السياق الاجتماعي والروابط الاجتماعية يعني ليس لها علاقة بالإسلام،
ضعيفة.
لا هي ليست، يعني هي ليست لا هي الروابط الاجتماعية ليست روابط إسلامية بالمرة.
أجي.
يعني لأن رابط الروابط الاجتماعية في الإسلام تنبني على الوجهة، وجهة المجتمع. فإذا كانت وجهة المجتمع الاستهلاك فهذا ليس رابطا إسلامي، لكن وجهة المجتمع في السياق الإسلامي العروج إلى الله، دنيا وأخرى، يعني إن الدنيا دار معبر. يعني
لكن الوجهة ما هي حالة ذاتية أكثر من إنها اجتماعية.
تكرار ال 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 تكرار أو يعني كثرة عدد السالكين في مجتمع ما وانضباط وجهتهم يعني على القبلة، خلينا نقول على القبلة، ده بيضبط وجهة المجتمع ككل. لكن طول ما العدد قليل وهم متفرقين يعني صعب انضباط قبلة المجتمع. لكن هي قبلة المجتمع دايما بتنضبط بالقلة، بس هي لازم تكون قلة مؤثرة.
أتوقع أنه المشكلة يعني قديمة عند عبد الرحمن، حتى في تحديد من هو عبد الرحمن أو توجه عبد الرحمن. يعني أنت لك شكوى أو يعني تذمر من تصنيفك المتباين في كل منطقة بحسبها. يعني تقول ناس يصنفوني شيعي، وناس يصنفوني إخواني، وناس يصنفوني مدري إيش،
وناس يصنفوني وهابي. هذا قيل لي.
كيف تشوف، بما انه يعني في تصنيف شيعي وسنه، كيف تشوف حاله التعايش، خلينا نسميها، او العلاقه الاكثر صحه او الصحيه بين السنه والشيعه المطلوبه حاليا؟
انت دلوقتي عايز تعرف انا تعرفت على نفسي ازاي، ولا عايز تتكلم عن العلاقه بين السنه والشيعه؟
الاثنين.
ايه طيب، هو مبدئيا هو يعني التعرف على النفس لا يكون من عيون الآخرين، وإلا صارت كارثة. فيعني فدي مسألة يعني الحمد لله أن أنا وجدت من علمني إياها في الصغر. يعني لو انتظرت أن أنت تعيد صياغة نفسك حسب ما يراه الآخرون فيك فيعني
كارثة،
فكارثة فلن تصل لشيء أبدا. يعني الحقيقة أنا بعتبر أن كثرة التصنيفات لشخص الفقير سببها قدر من الثراء، يعني قد يكون الله سبحانه وتعالى أنعم بي علي فجعل قدر من الثراء يحتمل عدد من أوجه التأويل.
جميل.
وأوجه التأويل التي قد تبلغ أحيانا درجة التناقض،
يعني مو بالضرورة تكون صحيحة أو خاطئة، بينما هي قراءة للآخر،
لكن هي في الحقيقة تحمل مكونات.
أكيد يعني أكيد، وما راح يجي يعني
نعم
عبثا.
نعم، لكن في مكونات، وفي قدر كبير من المكونات في عين الرأي.
أكيد أكيد، يعني هذا اللي
قد لا تكون في الواقع، في واقعي الخاص، لكن قد تكون في عين الرأي. هو يرى مثلا أن سلوكا معينا هذا لا يسلكه إلا الشيعة، أو يعني هذا فعل الوهابيين. يعني مرة شيخ أزهري معروف يعني رأني حتى بالمسبحة، ولأني لم أقبل يده سماني وهابية.
عجيب.
فضحكت.
طيب السؤال الآخر، العلاقة بين السنة والشيعة، وخاصة أنك مهتم بالجانب الشيعي والترجمات في الجانب الشيعي، وش الأكثر يعني مناسبة للوضع الحالي؟
الأكثر مناسبة للوضع الحالي هو أن يتوقف الشحن يعني من الطرفين، خصوصا الشحن من الطرفين يعني ترعاه جهات رسمية، فهذا خطير. يعني لازم يتوقف الشحن الذي ترعاه الجهات الرسمية. هذا أول شيء. ثاني شيء التعايش الطبيعي، لما يتوقف الشحن سيصير التعايش أمرا طبيعيا، لأن السنة والشيعة لم يولدوا بالأمس. يعني صحيح. هم يعيشون يعني في نفس المجتمع من 1000 سنة وأكثر. فالتعايش ممكن، لكن لا يمكن، لكن يستحيل بوجود الشحن. نعم، يستحيل مع الشحن.
يعني تشوف المشكلة هي ليست في الأفراد، وإنما في توجيه الأفراد.
نعم في الشحن، وخصوصا الشحن الذي يتم توظيفه سياسيين. طبعا مدمر يعني.
أكيد أكيد. طيب، من أكثر المواضيع اللي تهم عبد الرحمن أبو ذكري قضية الدولة وشكل الدولة وحالة الدولة وأسلمة الدولة. أنت لك نقد أو يعني تذمر ورفض تام لكل الأنساق المغلقة على حسب ما أعرف، وخاصة الدولة بشكلها الكبير. وش الحل خاصة يعني بالوضع الحالي، في الوضع الحداثي، ما الحل من للخروج من مأزق الدولة؟
أولا هو ما فيش حل نهائي ولا حل جاهز.
جميل.
لكن هو في مسارين متوازيين. أولا هي الدولة الحديثة بصورتها الصلبة اللي ما زالت بعض بقاياها الفاشية التافهة موجودة في العالم العربي. دي تفككت في الغرب منذ زمن، وصار الإله هو السوق، فهي تفككت لحساب السوق ولحساب الشركات العابرة للقارات. نسبيا هذا يعني يحدث في العالم العربي أو في العالم الإسلامي، لكن ما زال هناك قبضة أمنية صلبة للدولة. الحل الوحيد يعني لأزمة المسلمين في هذه المسألة هو إفساح المجال للمجتمع، يعني أو يعني ممكن بعبارة حدثية تمكين المجتمع.
جميل.
لكن ليس تمكين المجتمع من أعلى، لا، إنما إفساح المجال للمجتمع ليعمل، مبادرات المجتمعية تعمل في مجال الثقافة وفي مجال رعاية الفقراء في كل المجالات، فأفسح المجال للمجتمع كي يعمل، مش علشان نضعف الدولة، لا، علشان خطر المجتمع هو اللي يتحكم في الدولة.
جميل.
يعيد صياغتها أولا ثم يتحكم فيها، لأن هو المفروض يعني حسب فهمي للتصور التوحيدي المجتمع يأتي قبل الدولة.
طيب، والمسار الثاني ذكرت فيه مسارين.
ما هو أنا قلت
المسار الأول السوق أنه أصبح هو المتحكم.
نعم نعم.
المسار الثاني تمكين المجتمع.
نعم. طيب. المسار الأول الخاص بالسوق وتمكين وهيمنة السوق والشركات في المجال الغربي، والهيمنة النسبية هنا في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، تحتاج قدر من الوعي، علشان خاطر، وقدر من الوعي ده معناها ان احنا نبدأ نتفلت بعض الشيء من قبضة الاستهلاك، ودي مسألة شاقة للغاية لكن مسألة ايضا ضرورية للغاية.
في مقدمة ترجمتك للمفكر البريطاني كليم صديقي تقول ان الخروج من نسق الدول القومية يستلزم عودة حقيقية للتوحيد، وهذه العودة لن تكون على يد ميشيل فوكو ولا تيموثي ميتشل، بل على يد الغزالي وابن تيمية والمجددين من أحفادهم. اشرح لي العبارة.
العبارة معناها إن هو إذا استعملنا الأدوات الحداثية أو أدوات مفكر الحداثة لتفكيك الحداثة، فلا يمكن أن نستعمل أدواتهم لتركيب سياقنا الخاص.
جميل.
إن إحنا علشان نركب سياقنا الخاص أو نعيد بناء سياقنا الخاص لازم نعيد بناؤه استنادا على تجربتنا التاريخية
وأدواتنا.
نعم، وأدواتنا. صحيح إحنا خارج التجربة التاريخية وخارج التاريخ منذ فترة وصحيح إن أدواتنا صدأت من قلة الاستعمال، لكن المسألة يقتضيها بعض الوقت، يعني حتى نعود مرة أخرى لقدرتنا على البناء من واقع سياقنا.
جميل. على في موضوع البحث واطلاع الباحثين، كان في إشارات قديمة على نقد اطلاع بعض الباحثين على ترجمات أو كتب غربية ومحاولة يعني نقل أفكارهم بدون عزها أو بدون ترجمة، وكانها أفكار الباحث نفسه.
نعم.
هل تشوف ما زال الوضع هذا مستمر؟
نعم، ما زال مستمر حتى وخصوصا في مصر. هذا طبعا مع قلة وضآلة حجم الاطلاع. فيعني لما باحث بيطلع على مفكر يعني عرضا، وغالبا لا يزيد اطلاعه إلا عن مفكر أو اثنين يعني على أقصى تقدير، يعني فهو بيرتكب نفس الجريمة.
ويتبنى أفكارهم ويسحب عليهم،
ويتبنى أفكاره بدون وعي وكأنها أفكاره الشخصية، وإذا ذهبت تناقشه فيها وجدته لا يعقل شيئا مما يقول.
لكن ما تشوف أنه الفترة الأخيرة صار فيها توسع كبير بقضية الترجمات وكثرة الباحثين خاصة يعني بالعلوم الاجتماعية الإنسانية، وصار في اطلاع على أعمال كثير من المفكرين في الغرب؟
صحيح.
يعني ممكن هذا يساهم في يعني خلينا نقول فضح أصحاب الـ يعني
الحركات. إلى حد كبير سيساهم في ذلك، لكن هو حتى الـ النهضة اللي حصلت في مجال العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية في الفترة الأخيرة هي شكل من أشكال الفتنة.
Okay.
بمعنى إن هو أكثر المطلعين على العلوم الإنسانية الحديثة ما عندهمش قدرة على تفكيك خلفيتها، ولا عندهم قدر من الرسوخ في رؤية كونية إسلامية يعني تحميهم مما قد يعني
مزالق.
نعم، من المزالق الكثيرة جدا.
عجيب.
فيعني وخصوصا علم الاجتماع هو بيحظى بنصيب الأسد في اطلاع العرب حاليا. لكن هو علم، هو ما هوش علم، هو تخصص
يعني
مشوه وخطير جدا. يعني إذا لم يكن لك يعني قدم راسخة في عالم الإسلام،
يعني موضوع ترجمات الشباب والباحثين المستجدين تشوف أنها ما ينبغي يعني الاكثار منها قبل ما يكون في رسوخ سواء في سياق المفكر نفسه أو الرسوخ الإسلامي.
نعم.
جميل.
لأنه هو في 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 أزمة للمطلع على العلوم الإنسانية، زي ما الأستاذنا ويليام تشيتك بيقول، المطلع على العلوم الإنسانية سيكتشف أن العلوم الإنسانية بنيت على تصورات شرك. فإن لم تكن واعيا ما يسمى بالعلوم الإنسانية كلها، كل علوم النظرية مثل العلوم الطبيعية، هي بنيت على تصورات شرك. وهذا كلام ويليام تشيتك، هو أستاذ أمريكي ومن أهم أساتذة التصوف في العالم الآن، وأسلم وتصوف من تلامذة مولانا سيد حسين نصر. فهو مدرك المسألة دي تماما، ويقول لك إن كل تصورات مش بس العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية حاكت العلوم الطبيعية، مش بس حاكت العلوم الطبيعية في المناهج فتبنت تصور مادي آلي، لا كمان أضافت لده إن هي أصلا بنيت على أرضية شرك. فلما تيجي مثلا تتكلم على علم الاجتماع الديني اللي تبلور مع ماكس فيبر، انت لا تتكلم على علم اجتماع دين مطلق او علم اجتماع ديني مطلق، انت تتكلم عن علم اجتماع للشرك. لكن يعني فهو انت محتاج قدر من الوعي بالتجربة التاريخية الإسلامية، وقدر من رسوخ القدم في المعارف الإسلامية، علشان مش بس تدرك ايه المزالق اللي في السياق، لا علشان تكون ايضا قادر على تفكيكه وتبني سياق جديد. يعني نحن بحاجة لبناء علم الاجتماع التوحيد، مش لاستيراد مقولات علم الاجتماع الديني يعني
الغربية
كما هي. لا طبعا فيها مقولات في غاية الأهمية ومقولات مفيدة كما هي، وتصلح لإسقاط على تجربتنا الدينية في السياق الحداثي، لكن هي لا تصلح للإسقاط على الإسلام بذاته. لكن هي ممكن يتم إسقاطها على تجربتنا الدينية في السياق الحداثي وتؤتي ثمارا، نعم ممكن، لكن المسألة في غاية التعقيد للأسف. يعني وأظن أن القلة القليلة فقط هي الواعية بهذا القدر من التعقيد.
يعني هل هذا هو السبب اللي يخليك تنقد بشكل كبير أو ترفض قضية أو موجة الأسلمة، أسلمة العلوم، يعني لأنها محاولة تشويه أكثر منها محاولة فهم؟
نعم، هي محاولة الأسلمة قديمة كما تعرف من الثمانينات. لكن هي الحقيقة يعني
ليست حل،
لا هي محاولة ملعونة. يعني هي أفسدت تصورات عدد كبير من جيل النخبة المتصدر الآن، وما زالت تفسد في تصورات كثير من الأجيال الصغيرة. لكن هي لا، هي ليست حلا. وهو بالمناسبة هو نفس يعني داء الأسلمة استشرى للأسف في العالم الإسلامي كله. يعني وصولا إلى أسلمة البنوك أو أسلمة نظام البنوك. يعني
هل تشوفها فعلا محاولة بحث عن حل، ولا محاولة زي ما تقول تخفيف وخروج من وطأة التوترات النفسية؟
الاثنين هي محاولة يائسة للبحث عن حل سهل.
هي.
بس لكن عن حل حقيقي لا أظن أنه حل حقيقي، لأنه لو كان حل حقيقي كان أتى بعض الثمار. يعني الأسلمة بدأت من 40 سنة في الثمانينات مع إسماعيل راجل الفاروقي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، لم تؤتي أي ثمار يعني، ولم يتغير الواقع. وإيران بدأت بعدنا في الأسلمة أو بدأت تقريبا في نفس الوقت في نفس التوقيت بعد الثورة، بدأت في الأسلمة و
لا فائدة.
ما فيش فارق في المنتج، لكن في فارق عندهم في المنتج اللي خارج سياق الأسلمة. هو عنده قدرة على التعامل مع السياق الفلسفي الغربي داخل السياق الكلامي بتاعه، فهو قدر على ان هو ياخد المقولات الفلسفية ويفكها داخل السياق الكلامي بتاعه ويشتغل عليها. فهو ده المنتج الفكري القريب شوية من المجالات اللي انا مهتم بيها، اللي هم حققوا فيه تطور اسرع مننا بكتير، لان هو مذهب كلامي بالاساس كما تعرف. المذهب الامامي مذهب كلامي. لكن غير كده مشكلتهم مع الأسلمة نفس المشكلة بتاعتنا بالظبط.
في أفكار خارج القفص موضوعين أحب أختم فيهم. الأول فيه يعني كلام كبير وشذرات كثيرة عن الفن. وش تقصد بالفن في الكتاب؟ هل هو الفن بمعناه العام ولا الفن الأدبي ولا يدخل فيها الفنون التشكيلية ولا؟ لأنه بالتحديد يعني عشان هذا تعريفك للفن راح يخليني أسأل، أنك تقول الحس الفني أسمى من اللغة في كتابك القصصي، فوش تعريف الفن اللي المفترض أنه يتولد داخل الكاتب أو القاص اللي المفترض أنه
أو الرسام
أو الرسام أيضا بالتأكيد أكثر من حرص على اللغة؟
هو تعريف الفن
اللي انت تقصده يعني تقصد الفن اهتمام بالفنون بشكل عام؟
لا، هو الفن بمعنى العام يعني هو كل نزوع للجمال، كل نزوع انساني للجمال، فهو في قدر من الحس الفني. بالنسبه اللي ما تفضلت به،
الحس الفني اسمى من اللغه،
ان الحس الفني اسمى من اللغه، فهذا حقيقي، لان الرسام او الكاتب او القاص لا يعبر عما شعر به بالكامل، لكن يعبر عما تستطيع اللغة أن تحمله. صحيح. وهي إشكالية التعبير دي هي اللي تسببت في يعني في مزالق كثير من الصوفية. يعني في كثير من المواجد لا يمكن أن تحمل اللغة. وهذه تجارب شخصية لا يمكن أن تستوعبها اللغة.
صحيح.
فهو كان المزلق بالتدوين. يعني كان التدوين هو المزلق، لأن هذا الكلام لا يدون يعني. فالحالة الفنية قريبة من يعني من التجربة الصوفية في او يعني بتتقاطع معها في بعض المناطق.
اهتمامك بقضية الدولة يعني خلنا نقول تعليقا على كلمتك انك تقول تمركز نزار قباني حول الأنثى مجرد مجاز عضوي يتوارى خلفه، وتحلل قصيدة الحزن اللي غناها كاظم بأنها تمجيد انشود التمجيد للقومية العضوية كإلة. ما تشوف أنه اهتمامك بقضية الدولة أصبح كالنظارة اللي تحلل فيها كل التصرفات الأخرى بناء على
ممكن طبعا يكون صار هو نظارة، لكن حياة نزار يعني ومن كتبوا عنه أنه كان عفيف، يعني ما كانش ماجن. هو تزوج مرتين والرجل كان عفيف جدا، فهو كمل العشق والعلاقات التي يصفها قطعا فيها قدر من المجاز. انت تعرف لو كان شاعر ماجن
ممكن يعذر،
ممكن لا ممكن يعني
تفهم في سياقها
تفهم في سياقها وتعتبر ان المجاز في يعني في اقل يعني مساحاته.
جميل.
لكن بما ان نزار يعني اشتهر حسب معرفتي اشتهر بالعفة،
هذا يساهم في توسيع المجاز.
لا، هذا يساهم في توسيع المجاز. وهو انت ستجد بعض القصائد تفسر بعضها بعضا يعني وتفيد هذا المعنى. يعني وتفيد هذا المجاز العضوي. نعم. وما تنساش ايضا انه هو ابن السياق، ابن هذا السياق.
أكيد.
وابن سياق القوميه العربيه.
اكيد ما في شك، يعني هذا مؤشر للتحليل. انا ما اتفق معك، لكن قلت ممكن انه صار مبرر يعني على حسب الراي. يعني نختم بنظرتك للكتابة، علقت عنها قبل شوي، لكنك تقول الكتابة عندي جمع بين العمل الفني والعمل الفلسفي، وتتعامل معها كجذبة صوفية وكحرفة يدوية.
نعم.
وش تصورك نحو الكتابة؟ هل هو فقط تعبير عما لا تستطيع فعله أو قوله، أو هي فقط وسيلة لتوصيل أفكار؟
لا، هو مش تعبير على ما عن ما لا أستطيع قوله أو ما لا أستطيع فعله، هو يعني إقامة للحجة على النفس وتوثيق ما يتعين عليها فعله وما يتعين عليها قوله، يعني حتى يتأتى وقته. لكن هي عمل مجهد. كان مصلح الألماني مارتن لوثر، المصلح البروتستانتي الأشهر، كان بيقول يعني البعض بيظن أن الكتابة عمل الأصابع لكنها عمل الجسم كله. فهي لكن
مجهدة.
في الحقيقة أنا أضيف أن هي عمل الجسم والروح الاثنين مع بعض. هي مسألة الحقيقة في غاية الإنهاك. كان يحيى حقي لما يسأل لما أقلع عن كتابة القصة والرواية بعد ما تقدم به السن، فكان يرد باستمرار يقول لهم أنها منهكة صحيا وروحيا، الكتابة الإبداعية منهكة صحيا وروحيا. فيعني الراجل بعد ما تقدم به السن لم تعد صحته تحتمل. فهذا حقيقي.
جميل. يعني هذه رسالة للكتاب الشباب اللي يعتبرون أو يعتقدون أنه الكتابة أمر بسيط، هي فقط أمسك بالقلم أو بالكيبورد. تأملات مسلم من 2017 وانت تقول سيصدر قريبا.
نعم.
وش أسباب التأخر؟
والله يا أخي أسباب التأخر أن الواجبات أكثر من الأوقات. فيعني احنا نأمل من الله أن يعني السنة دي تستقيم المسألة، ويعني الواجبات يعني تتسع أو الأوقات تتسع للواجبات إن شاء الله
بإذن الله. آخر سؤال نختم بجديد تنوير، وش راح يصدر قريبا بإذن الله؟
إن شاء الله هذا العام عندنا 3 كتب الشهر في الخريف و3 كتب في الشتاء. 3 كتب في الخريف: خاطرات السيد جمال الدين الأفغاني، النسخة الأصلية المحققة، والكتاب الثاني اسمه المجتمع والتاريخ للمفكر الإيراني مرتضى مطهري، وقد نشرنا له العام الماضي كتيبين، واحد باسم الإنسان والإيمان والثاني باسم المدد الغيبي في حياة البشرية. هذا العام إن شاء الله في كتاب ضخم اسمه المجتمع والتاريخ، وهو فلسفته في الاجتماع ونقده للمادية الجدلية.
جميل.
الكتاب الثالث هو تأملات مسلم، نأمل هذا إن شاء الله. الرابع مقالات ميشيل فوكو عن الثورة الإيرانية.
جميل.
والخامس
مقالات حصرية ما نشرت.
هي نشرها بعض الناشرين من قبل في سياق مقالات أخرى عن فوكو صحفيا، لكن لم تنشر منفردة وعليها تعليق وتقديم. جميل. من قبل، وهي في سياق فهم الاصطلاح اللي سكه فوكو عن الروحانية السياسية. هو سك اصطلاح الروحانية السياسية للتعبير عما رأى في الثورة الإيرانية. والكلام عن الروحانية السياسية سيعدنا للكلام اللي قلناه في أول اللقاء عن العلاقة بين التصوف والحركة. الكتاب الرابع اسمه إيران الحديثة لمستشرقة أمريكية اسمها نيكي كيدي، انتهوا في مرحلة التحرير.
جميل.
ده الكتاب الخامس مش الرابع. أيه. الكتاب السادس الفكر السياسي الإسلامي الحديث لحميد عنايات، وهو من أهم الكلاسيكيات في الفكر السياسي الإسلامي الحديث، وترجم مرة على أيدين أستاذنا الدكتور إبراهيم الدسوقي شتى في أوائل الثمانينات، لكن الترجمة كانت غير دقيقة لأنها نقلت من الفارسية من لغة وسيطة. هو النص أصلا كتب بالإنجليزية لأنه حميد عنايات كان محاضر في أكسفورد، فالنص كتب بالإنجليزية وكتب في لغة يعني بديعة.
جميل.
فدي إعادة ترجمة يعني اطلعت بها من كذا عام، ويعني ولم أستطع إنهاءها أيضا بسبب كثرة الواجبات. فعندي أمل إن شاء الله أن تنتهي هذا العام إن شاء الله ويصدر قبل نهاية العام
بإذن الله. كل التوفيق.
بارك الله فيكم.
أستاذ عبد الرحمن، وشكرا على اللقاء.
أنا سعيد برؤياكم وسعيد بجمهورنا غير الذي لا نعرفه حتى الآن، يعني الذي سيستمع لنا
بإذن الله. ختاما أشكركم على الاستماع
وأسعد بمشاركتكم الحلقة مع من تعرفونه مهتما بالمجال الثقافي لينضم إلى مقهانا، ولكم وافر التحايا والقبل.